الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب ما جاء في السحر، وتوقفنا عند الكلام على قوله سبحانه وتعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ووصلنا في كلام الشارح عند قوله رحمة الله عليه: وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. وقد عرفنا دلالة الأدلة من كتاب الله عز وجل على كفر الساحر في الدرس الماضي. قال رحمة الله عليه: وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله، وهو مرسل. قال: وقد اختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد، وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء من قبل الساحر هو الذي تدل عليه الأدلة كما مضى. قال أصحابه، يعني أصحاب أحمد: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء لا يضر فلا يكفر. وقال الشافعي: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر، مما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة، وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر. وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر انتهى. وهذا التفصيل هو مندرج من الشافعي كما مر. قال الشافعي إلى آخر كلامه، فهذا تفصيل الإمام الشافعي رحمة الله عليه، يفرق بين السحر إذا كان عن طريق التقرب إلى الكواكب، وشبيه بذلك إذا كان عن طريق التقرب إلى الجن والشياطين، فإن هذا لا شك فيه أنه كفر أكبر مخرج عن بلاد الإسلام، السحر الذي هو عن طريق الجن والشياطين، وهو المذكور في قوله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر الذي هو من جهة الشياطين ويكون بالتقرب إليهم ويكون بالشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، فلا شك أنه كفر أكبر كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة. غير أن الإمام الشافعي رحمة الله عليه يثبت سحرا لا عن طريق الجن والشياطين، وإنما عن طريق الأدوية، أدوية تغير من طبع الشخص ومن مزاجه ومن أموره. فيرى رحمة الله عليه أن ما كان كذلك فلا يكفر متعاطي ذلك إلا إذا استحل ذلك، فإن هذا مما لا يجوز، الإضرار بالناس كله عن طريق الأدوية لا يجوز في دين الله عز وجل، ومن استحل ذلك فهو كافر. مع كل الأصل في السحر أنه عن طريق الجن والشياطين، هذا هو السحر المعهود والسحر المعلوم عن طريق الجن والشياطين، وما كان عن طريق الأدوية إما أنه لا وجود له، أو أنه نادر الوجود وربما كان موجودا في تلك الأزمان. لكن المعهود في السحر والسحرة أنه عن طريق الأدوية، أو المعهود في السحر والسحرة أنه عن طريق الجن والشياطين يتقربون إليهم بالقربات من الذبائح ويستعيذون بأسمائهم وينادونهم ويستغيثون بهم، هذا المعهود من الزهد. قال المؤلف رحمه الله عليه: وقد سماه الله كفرا في قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قال ابن عباس في قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر، وهذا ما يتعلق بكلام الملكين، وإن كان هذا الأثر فيه ضعف كما هو مبين في الحاشية. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال الشاعر: تقدم الكلام علينا في الباب قبله وفي أن السحر من الجبت. قال المصنف، وهذا قد مضى معنا فيما نعم في كلام الشارح وفي كلام المصنف قليلا، قال رحمه الله: قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. قال هذا الأثر وهو ابن حاتم وغيره. وقال رحمه الله: وقال جابر: الطواغيت كهوان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. قال الشيخ: هذا الأثر وهو ابن حاتم بنحوه مطولا عن وهم منبه. قال: سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها، فقال: إن في جهينة واحدة، في أسلم واحدة، وفي هلال واحدة، وفي كل حي واحدة، وهم كهان تنزل عليهم الشياطين. وهذا كان موجود في الجاهلية بكثرة، وكان أهل الجاهلية يعظمون الكهان تعظيما بالغا ويتحاكمون إليهم، إذا حصل لهم شيء من النزاع يتحاكمون إلى الكهنة والعياذ بالله. قوله: قال جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، قوله طواغيت كهان أراد أن الكهان من الطواغيت، فهو من أفراد المعنى. والمعنى أن الطاغوت يشمل الكاهن وغير الكاهن، كل ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فالكهان من أفراد المعنى. قال قوله: كان ينزل عليهم الشيطان، أراد الجنس لا الشيطان الذي هو إبليس خاصة، بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقون من السمع، فيصدقون مرة ويكذبون مئة. قوله: في كل حي واحد. قال: الحي واحد الأحياء، وهم القبائل، أي في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب. وكذلك لنا أمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأمطر الله ذلك بالإسلام وحرست السماء بكثرة الشهب. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. والشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: والسحر. قال الشارح: كذا أورد المصنف غير معزوم، وقد رواه البخاري ومسلم. قول اجتنبوا أي ابتعدوا، وهو أبلغ من قوله دعوا أو اتركوا، لأن النهي عن القربان أبلغ. الاجتناب نهي عن القربان، فإنه مأخوذ من الجانب، أن يكون الشخص في جانب وهذه المحرمات في الجانب الآخر، ففيه النهي عن القرب. الأمر بالاجتناب فيه أو يستلزم النهي عن الاقتران، ففيه الابتعاد عن هذه الأشياء، فيبتعد الإنسان عن هذه الأشياء وعن نعم باجتناب أسبابها، يبتعد عنها باجتناب أسبابها واجتناب الذرائع الموصلة إلى هذه الأشياء. قال: لأن النهي عن القربان أبلغ قولي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فقال ولا تقربوا، ولم يقل ولا تقعوا في الفواحش أو ولا تفعلوا الفواحش، فالنهي عن القربان أبلغ بما فيه من معنى المباعدة. وهذا كما عرفنا يستلزم الابتعاد عن أسباب الفواحش وعن الذرائع الموصية للفواحش كالخلوة بالنساء الأجنبيات والنظر إلى المحرمات وأبلغ من ذلك اللمس والمصافحة، فإن هذه الأمور تقرب إلى الفواحش، والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك فقال ولا تقربوا الفواحش. قال قول الموبقات بموحدة وقاف أي المهلكات، وسميت هذه الموبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليه من العقوبات وفي الآخرة من العذاب، فيها لك في الدنيا والآخرة. وفي حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير الرزاق مرفوعا وموقوفا قال الكبائر تسع، وذكر السبع المذكورة وزاد الإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. والابن أبي حاتم عن علي قال الكبائر فذكر السبع إلا مال اليتيم وزاد العقوق والتعرض بعد الهجرة فرق الجماعة ونكث الصفقة. وهذا كما في الحاشية لا يثبت عن علي رضي الله عنه، والمراد بالتعرض بعد الهجرة أي يبقى يتجه الشخص ويسكن البادية يصير أعرابيا يسكن البادية بعد الهجرة، والهجرة كانت كما هو معلوم واجبة في أول الإسلام، يجب على كل من في الأرض من المسلمين أن يهاجر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالذي يهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدع الهجرة وينتقل للبادية فيتعرض بعد الهجرة يسكن أي يسكن جملة الأعراب من سكان البادية، هذا لا يحل. ونكث الصفقة هذا خلاف الإيفاء بالعهود والعقود، ويدخل في ذلك صفقة البيع والشراء وغير ذلك، وقد أمر الله عز وجل بالإيفاء بالعهود والعقود. قال الحافظ ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبب، يعني اتباع الكبائر أكثر من سبب، فلماذا اقتصر النبي عليه الصلاة والسلام على السبع؟ قال الرجال بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف، أو بأنه أعلم أول المذكورات ثم أعلم بما زاد، ومفهوم العدد فيه نزاع بين أهل العلم. قال أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم ما زاد، فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل. على كل الحديث ما يدل على معنى الحصر السنة والسبع الموبقات، وليس فيه على أن الموبقات ليست إلا السبع، الحديث ما يدل على معناه الحصر، لكن هذه المهلكات أو خص ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لعظم خطرها أو نحو ذلك من الأسباب التي دعت النبي عليه الصلاة والسلام على ذكرها، غير أن الحديث لا يدل على الحصر، ليس في الحديث ما يدل على معنى الحصر وأن الموبقات إلا هذه السبب. قال وقد أخرج الطبري وإسماعيل وقال عن عباس النفري له الكبائر السبع، وقال هن أكثر من 77، وفي رواية إلى 70 أقرب، وفي رواية إلى 700. ولا شك أن الكبائر كثيرة جدا، وقد ألف العلماء المصنفات الكثيرة في الكبائر وجمعوا أشياء متعددة في هذا الباب. ومن أخطر الكبائر الكبائر المتعلقة بالقلوب، فإن كثيرا من الناس يجهلونها، ربما يتحاشون الكبائر الظاهرة على الجوارح ويقعون في كبائر القلوب، وقد تكون الكبيرة من كبائر القلوب أعظم من كثير من كبائر الجوارح والعياذ بالله. قوله قال الشرك بالله، قال هو أن يجعل الله ندا يدعوه كما يدعو الله ويرجوه كما يرجو الله ويخاف كما يخاف الله، وبدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به، كما في الصحيحين مشعوذ سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الحديث. وخرج الترمذي بسند عن صفوان بن عسال قال قال يهودي لصاحبي اذهب بنا إلى هذا النبي، فقال له صاحبه لا تقل نبي، إنه لو سمع كذا كان له أربع أعين، إلى سرة بهذا الكلام، حيث أن اليهود شهدوا له، أو بعض اليهود شهدوا له بالنبوة، أي سيزدان سرورا ونورا إلى نوره، ويعظم يمتد بصره ويصير كالذي يبصر بأربعة أعين لزيادة نوره وسروره بهذا الكلام، على أن الحديث لا يثبت. قال لا تقل نبي، إنه لو سمعك لكان له أربع أعين. فأتى يا رسول الله فسأل عن تسع آيات بينات، فقال لي رسول الله لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنه، ولا تولوا الفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا في السبت. فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي، الحديث. وقال حسن صحيح. قول السحر تقدم معناه، وهذا وجه مناسبة هذا الحديث ترجمة باب ما جاء في السحر، وهذا موضع الشاهد من الحديث أن السحر من جملة الموبقات. قول وقتل النفس التي حرم الله، أي حرم قتلها، وقتل النفس التي حرم الله أي حرم قتلها. قوله إلا بالحق، أي بأن تفعل ما يوجب قتلها كالشرك والنفس بالنفس والزاني بعد الإحصان. قوله وقتل النفس التي حرم الله، أي نفس المسلم المعصوم، وقتل المعاهد كما بالحديث من قتل معاهد لم يرى رائحة الجنة، قتل النفوس المعصومة لا يجوز أن تقتل بغير مجرم شرعي، سواء نفس المسلم أو نفس الكافر إذا كانت معصومة، كنفس المعاهد بأي نوع من أنواع العهود، سواء كان معاهدا في بلده أو كان من أصحاب الذمة أو كان مستأمنا دخل إلى بلاد المسلمين بأمان، ودخول الكافر بجوازات السفر دخول بأمان، فهذه نفوس محرم، نعم يحرم قتلها، سواء كان معاهدا بينه وبين المسلمين عهد أمان وهو في بلده، أو هو تحت سيطرة المسلمين يدفع الجزية، وبينه وبين المسلمين عهد الذمة، أو دخل إلى بلاد المسلمين بأمان، إما من ولي أمر المسلمين أو من فرد من أفراد المسلمين، ولو كانت امرأة، لو دخل كافر بأمان امرأة فله الأمان ولا يجوز أن يقتل. قال واختلف العلماء في من قتل مؤمن متعمدا هل له توبة أم لا. واختلف العلماء في من قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة أم لا. فذهب ابن عباس وأبو هريرة وغيرهم إلى أنه لا توبة له استدلالا بقول تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وهذا منهج طائف من أهل العلم يرون أن القاتل عمدا لا توبة له لأن الله سبحانه وتعالى بين حكمه وأنه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. قال ابن عباس نزلت هذه الآية في آخر ما نزل وما نسخها شيء أي أنها آية محكمة. وفي رواية لقد نزلت في آخر ما نزل وما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي ولوي في ذلك آخر تدل لما ذهب إليه كما عند الإمام أحمد المسائل المنذر عن معاوية صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وابن عباس له قولان في المسألة من حيث توبة القاتل هل تقبل أو لا. وأكثر العلماء على أن له توبة كما قال ها هنا وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هذا الذي عن الجمهور العلماء. والذين ذهبوا إلى أنه لا توبة له كما عرفنا يحتجون بالآية السابقة فجزاؤه جهنم خالدا فيها وباعتبار أن القتل يتعلق بالميت الميت له حق من الحقوق ولا بد أن يأخذ حقه في الآخرة. وفي هذه الجريمة ثلاثة حقوق الحق الأول حق الله عز وجل والحق الثاني حق الأولياء أولياء الدم والحق الثالث حق الميت هذه ثلاثة حقوق. فحق الأولياء يزول بتسليم القاتل نفسه إليه إما أن يقتلوه وإما أن يأخذوا الدية وإما أن يعفو عنه. فإذا سلم نفسه إلى أولياء الدم فقد زال حقه وانتهى. وحق الله سبحانه وتعالى بالتوبة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يدخل في هذا القتل وغير القتل يغفر الله عز وجل جميع الذنوب فحق الله عز وجل يزول وينتهي بالتوبة الصادقة. بقى حق الميت. حق الميت هناك من أهل العلم من قال أنه لا يسقط بحال حق الميت لا يسقط بحال بل يأخذه في الدار الآخرة. ومن أهل العلم من قال إذا تاب العبد توبة صادقة وأخلص في توبة الله عز وجل فإن الله عز وجل يعفو عنه ويعطي القاتل ويعطي المقتول من النعيم ومن الأجور ما يجعله يعفو عمن قتله. فإن هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا جهنم خالدا فيها وذلك من آيات الوعيد هي تشمل المسلم إذا قتل مسلما وتشمل الكافر إذا قتل مسلما. الآية عامة ومن يقتل مؤمنا متعمدا. وهكذا سائر الأدلة الواردة في الباب. ومعلوم أن هناك من الكفار من قتلوا أولياء الله عز وجل، قتلوا الصالحين ثم تابوا إلى الله عز وجل وتاب الله سبحانه وتعالى عليهم، ولا يدخل في مثل هذا الوعيد. وكم من كفار قاتلوا المسلمين في حال كفرهم ثم تابوا وأسلموا وأنابوا إلى الله عز وجل، فارتفع عنهم مثل هذا الوعيد. فإذا كان هذا الوعيد يرتفع عن أهل الكفر إلى ما حصلت منهم التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والإسلام، فمن باب أولى ارتفاع مثل هذا الوعيد في المسلم، فإنه أكرم على الله عز وجل. المسلم أكرم على الله عز وجل، فالمسلم إذا تاب إلى ربه سبحانه وتعالى فهو أكرم على الله من الكافر إذا تاب من كفره وأسلم. فالمسلم أكرم على الله عز وجل. فإذا كان الكافر إذا حصل منه قتل المسلمين وقتل أولياء الله عز وجل والصالحين ثم تاب إلى الله عز وجل وأقلع عن ذلك ودخل في دين الإسلام، يزول عنه هذا الوعيد، فمن باب أولى المسلم إذا تاب ورجع إلى الله عز وجل أن يزول عنه هذا الوعيد، فإن المسلم أكرم على الله عز وجل من الكافر إذا مات. المسلم إذا مات أكرم الله عز وجل من الكافر إذا تاب. والذي اختاره العلامة ابن القيم رحمه الله عليه هو هذا القول بأن الله سبحانه وتعالى يصلح بينه وبين من قتله إذا صدقت التوبة، فإن الله عز وجل يصلح بين عباده ويزيل ما في قلوبهم من الشحناء والبغضاء والعداوة، ويعوض المقتول بما يرضيه من النعيم العظيم. وهذا القول ليس بعيد، مثل هذا القول ليس بعيد، والله أعلم. الله الخبير بعباده، والله الحكم العدل، يقضي بين العباد بعدله سبحانه وتعالى. لكن هذا القول ليس بعيد، ما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله عليه ما هو من أقوال بعيدة. قال رحمة الله عليه وذهب جمهور الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاضي له توبة فيما بينه من الله، فإن تاب وأناب وعمل صالحا بدل الله سيئاته حسنات، كما في الآية التي ذكرها: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنات. وهذا التبديل كما رجحه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه ليس المراد بذلك أن السيئة تنقلب حسنة، فغاية السيئة في حق من تاب إلى الله عز وجل أن الله يكفر السيئة ويمحو أثرها ويزيلها، كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة في كتاب الله عز وجل، فقد ذكر الله عز وجل تكفيره بالسيئات في آيات كثيرة. لكن المراد بذلك على ما حرره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه أن كل سيئة فعلها العبد إذا تاب منها وندم فتمحى تلك السيئة وتبقى مكانها حسنة التوبة والندم، لأن الآية وردت في حق التائبين: فمن تاب من كل سيئة وندم فيمحو الله عز وجل عنه تلك السيئة ويبقى في محلها وفي مكانها حسنة التوبة والندم، لا أن السيئة تنقلب حسنة فتصير السيئة من الحسنات. فإن الآيات المتكاثرة في كتاب الله عز وجل بين الله سبحانه وتعالى فيها أنه يكفر السيئات وأنه يعفو عن السيئات، فغاية السيئة أنها تزول ولا يعفو الله عز وجل بها ويعفو عنها ويزيل الله عز وجل أثرها في حق التائب، أم أن تصير السيئة حسنة. فيه مثل هذا التأمل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عليه خلاف العلماء في هذه المسألة، وذكر حجج الطائفتين وخلص إلى هذا المقام، أن هذا المراد بتبديل السيئات يمحو الله عز وجل السيئة، وكل سيئة يقابلها توبة ولا ذنب، كل سيئة من السيئات فيقابل حسنة التوبة ولا ذنب. فهذا العنوان لقوله سبحانه وتعالى الله أعلم، فأولئك بدل الله سيئات حسنات، والله تعالى أعلم. والنزاع كبير بين أهل العلم في معنى ذلك. قال وبعض أهل العلم يرى أن هذا التبديل في الدنيا، أن هذا التبديل في الدنيا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يوفق العبد إلى الأعمال الصالحة بعد تلك الأعمال السيئة، أي أن العبد إذا وقع في الذنوب والمعاصي والسيئات ثم تاب إلى الله عز وجل أبدله الله عز وجل بالأعمال السيئة أعمال صالحة أعمال حسنة يعملها في الدنيا. فمن أهل العلم من حمل الآية على هذا المعنى، وأن التبديل في الدنيا لا في الآخرة، وحملوا على هذا المعنى. ومن أهل العلم من يرى أن التبديل في الآخرة، لكن حصل النزاع هل مر بذلك أن السيئة تنقلب حسنة في حق التائبين، أو المراد بالتبديل محو السيئة وأن يوضع مكانها حسنة التوبة، فلكل سيئة كل سيئة قابلها توبة وندم، هل مراد هذا أو ذاك؟ النزاع قائم بين أهل العلم، وقد سبق بيان ما اختاره العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في هذه المسألة. قال قوله ومن يقتل المؤمن المتعمدا، فقد قال أبو هريرة وغيره هذا جزاؤه إنجازا. ومعلوم من حيث الأدلة المتكاثرة أن المسلم له يوم، أن المسلم وإن عذب على ذنوبه ودخل النار بسبع الذنوب أنه لا بد أن يخرج من ذلك. فحسنة التوحيد مانعة من الخلود في نار جهنم إن حملنا الخلود على معناه الظاهر، وهو الخلود الذي لا ينقطع. وأما إذا حملنا الخلود على معنى طول المكر فلا إشكال، إذا حملنا الخلود خالدا فيها على معنى طول المكر فما في إشكال، وإنما الإشكال حاصل إذا حملنا الخلود على الخلود الأبدي الذي لا ينقطع. والجواب على ذلك ما سبق ذكره أن الأدلة دلت على أن حسنة أن أهل الإسلام لا بد أن يكون مآلهم إلى الجنة، فلا يتناول هذا الوعيد من نافع الإسلام. قال وقد روي عن ابن عباس ما يوافق قول الجمهور، فروى ابن حميد بن حاس عن سعيد بن عبيد ان ابن عباس كان يقول لمن قتل مؤمنا توبه، وكذلك عن ابن عباس، وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. وروي مرفوعا ان جزاء جهنم انجازان. قوله واكل الربا اي تناول باي وجه كان، كما قال تعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ليس المراد بالأكل والتناول عن طريق الفم، وإنما هو أوسع من ذلك، التناول على أي وجه كان. قال مدغ العيد وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. قوله وأكل مال اليتيم يعني التعدي فيه، وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتباه، كما قال تعالى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذا ليس المراد بالأكل كما عرفنا التناول عن طريق الفم، يأكل أموال الذين يأكلون أموال اليتامى يدخل في ذلك من يلبس أموال اليتامى، يشتري ثيابا أو يشتري أرضا له مسكنا له بأموال اليتامى أو غير ذلك من أنواع التصرفات. إذا أتلف مال اليتيم على أي نحو كان فهو داخل في معنى الآية، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نقف عند قول المؤلف رحمه الله على قوله والتولي يوم الزحف. إلهنا والحمد.